بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على تيسير مثل هذه اللقاءات وهذه الدورة المباركة التي إن شاء الله نتدارس فيها متن الرحبية للإمام أبي عبد الله محمد بن علي ابن محمد بن حسين الرحبي موفق الدين أو ابن موفق الدين، وهو من أهل الشام، بطن من همدان رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولد قبل القرن السادس، يعني في القرن الخامس عام 497 فيما أذكر، وتوفي في عام 577، وألف هذه المقطوعة والأرجوزة في علم الفرائض، وهي أرجوزة سهلة يسيرة تناولها العلماء بالتدريس والحفظ، ليس فيها ألغاز، وهي منظومة شرحها العلماء كثيرا في دروسهم، وما زالوا إلى هذا الوقت تعتبر هذه المنظومة من أنفس ما يكون في هذا العلم. من شروحها شرح سبط بن المرديني، وعلق عليها كذلك الشنشوري، ولا زال العلماء إلى هذا العصر يتناولونها بالدرس والتحفيظ والمذاكرة وحث الطلاب على حفظها. ونستعين الله تعالى في بيان هذه المنظومة، ونبدأ فيها بإذن الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته الرحبية، قال: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه.
حسبك. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، وفي هذه النسخة فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وجرت عادة العلماء أن يبتدئوا كتاباتهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، وكذا الحمدلة كذلك اقتداء بالكتاب وعملا بما جاء أو بما روي من أحاديث. في هذا الباب كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، وفي بعض الروايات أبتر، وهي وإن كانت روايات فيها مقال إلا أن عمل العلماء على ذلك. فهو إن كان هذا عملهم فهو يريدون به البركة. والاسم مشتق من السمو والارتفاع، والله هو اسم الله سبحانه وتعالى العلم الذي لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف. والرحمن هو اسم الله تعالى المتصف بصفة الرحمة، وهو الذي يشمل سائر الخلائق. والرحيم إذا جاء مقترنا بالرحمن كانت الرحمة خاصة بالمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أول ما نستفتح المقالة يعني أول ما نبتدئ القول وما مصدرية يعني أول استفتاحين المقالة. والمقالة يقصد به المقول والمكتوب بذكر حمد ربنا تعالى. بذكر حمد ربنا، الحمد هو الثناء، وربنا هو الرب، هو المالك الخالق المدبر، ولا يقال لغير الله تعالى إلا مضافة. والمقصود هو الثناء على المحمود سبحانه وتعالى على إنعامه مع الحب والتعظيم. فالحمد يشمل الثناء إذا كان مع الحب والتعظيم، وإن خلا من الحب والتعظيم فهو مدح. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، يعني نحمده حمدا يذهب الله تعالى به عن القلب عماه. وحمدا مصدر، والعمى إطلاقه يقصد به عمى القلب وهو عمى البصيرة وهو الجهل. فالعمى الضار هو عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم انتقل إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. الصلاة هي الدعاء في اللغة، صل عليهم يعني أدعو لهم. وشرعا ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى كما جاء ذلك في البخاري. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والرسول إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. والنبي هو من أوحي إليه بشرع أوحي إليه وإن لم يؤمر بتبليغه، والرسول من أمر بتبليغه. وقيل إن النبي والرسول كلاهما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسول من يأتي بشريعة مستقلة، والنبي هو الذي يأتي مجددا لرسالة من قبله من الأنبياء. نعم. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، يعني محمد خاتم رسل ربه، من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه الخاتم، يعني الذي لا نبي بعده، وجاء في القرآن وخاتم النبيين. وآله الآل هم أتباعه على دينه على المشهور، أتباعه على دينه على المشهور، وقيل هم أهل بيته وعليه أكثر العلماء. وصحبه من بعده أي أصحابه، والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أكمل شيخ عبد الله.
قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفراضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولا باتباع
أولى
فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرئ عن وصمة الألغاز.
نعم أحسنت. بدأ المؤلف هذه الأرجوزة بطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى فيما أراده من إبانة هذا العلم، فقال ونسأل الله لنا الإعانة أي العون والقوة، فنطلبه أن يعيننا على ذلك وهو المستعان سبحانه. وفيما توخينا من الإبانة، توخينا يعني فيما أردنا وتحرينا وقصدنا من تبيين وتوضيح وكشف وإظهار لهذا العلم عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. العلماء في باب الفرائض يحرصون على اتباع زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وفضله وقال أفرضكم زيد، عن مذهب الإمام زيد الفرضي. المذهب هو ما قاله المجتهد بالدليل. ومات الإمام وهو يقول به، والإمام هو المقتدى به، وزيد الفرضي عن مذهب الإمام زيد الفرضي هو زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي الذي توفي 45 للهجرة وله 57 وهو كان من كتبة الوحي، وهو الذي كلفه أبو بكر رضي الله عنه بجمع المصحف، بين جمع المصحف وكذا كلفه عثمان فجمع بين دفتين. وكان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن الفرائض يقول ائتوا زيدا واسألوه. والفرضي هو العالم بالفرائض، إذا قيل الفرضي هو العالم بالفرائض يقال فارض وفرضي. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي فرضها الله تعالى وقدرها وحددها. والله سبحانه وتعالى في القرآن بين الفرائض وحددها وأعطى كل ذي حق حقه. قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني إذ كانت الإبانة أو توخيها على مذهبه من أهم أغراض المؤلف في هذه الأرجوزة، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد بدعي. علما، العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع وهو خلاف الجهل، وهو أفضل ما سعى له الساعون وتنافس فيه المتنافسون. وقد أثنى الله تعالى على أهل العلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأن هذا العلم يعني علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. اشتهر عند العلماء أن هذا العلم أول أنواع العلوم فقدا في الأرض. وقد جاءت النصوص أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأما ما يتعلق بهذا العلم بخصوصه فما ورد فيه كلها أحاديث ضعاف، ولكن شهرة القول بأنه أول علم يفقد هذا مشتهر عند العلماء، ولذا جاء في أحاديث تروى وفيها من قال كحديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي. وقوله نصف العلم في الحديث الذي رويناه قبل قليل يقصد به، اختلفوا في تأويله، فقيل إن نصف العلم الفرائض نصف العلم بمعنى أنها ما يتعلق أن الإنسان له حالتان: حالة حياة وحالة موت، فما يتعلق به من أحكام بعد الموت إنما هي الفرائض وما يتعلق بالتركة. وفي الفرائض معظم الأحكام التي تتعلق بالأموات. وقال ابن عيينة: لأنه يبتلى به الناس جميعا، يبتلى بالموت الناس جميعا ويحتاجون لمعرفة أحكام ما بعد الموت، ومن أهمها وأعظمها معرفة أحكام الفرائض. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وقوله: وأن زيدا خص لا محالة بما صحباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، أي علما بأن زيدا يعني زيد بن ثابت الإمام المذكور خص من بين الصحابة حقيقة بما حباه النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء، من قوله فيه: أفرضكم زيد، فهذا شرف وفضل نال هذا الصحابي الجليل، جعل العلماء يحرصون على اقتفاء أثره وآرائه، وأنه من أعلم يعني من أفرضهم. ولا يلزم كون زيد بن ثابت هو أفرض الصحابة أن يكون زيد كل أقوال زيد هي الراجحة في باب الفرائض. ولذلك من أكبر أبواب الفرائض باب الجد والإخوة، والجمهور زيد بن ثابت يرى أن الجد يرث ويرث معه الإخوة ولا يحجبهم. وأما أبو بكر رضي الله عنه وكان أعلم الصحابة بإطلاق وهو قول أكثر الصحابة، فيرون أن الجد أب يحجب الإخوة. وأيضا في مسألة المشركة وستأتي، يعني رجح المحققون من أهل العلم وهو قول كثير من كبار الصحابة بعض المسائل التي خالفت رأي زيد، فليس زيد يعني كل اختياراته لا يعني هي الراجحة والصواب في هذا الباب، وإنما كان العلماء يقتفون آراءه لتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كذلك أنه من أعلمهم بالحساب بحساب الفرائض، فهو جزء مكمل لفقه الفرائض. فهذا العلم يتركب من أمرين: فقه فرائض وحساب فرائض، فقه وحساب، وليس بينهما تلازم. تجد من الفقهاء من يعرف الفقه بمعنى من يستحق ومقدار ما يستحق ومن يحجب ومن يحجب، ولا يعرف أن يحسب، تقول اقسم هذه المسألة لا يعرف، ولكنه يعطيك. وتجد بعض المحاسبين يعرف يقسم إذا أعطيته الفروض، ولكن لا يعرف إعطاء من هو المستحق من غير المستحق، فلا بد أن تعطيه تفتي، تقول أعطي الأم السدس وأعطي الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطيته الفتوى قام وحسبها فليس بينهما تلازم. وهذا الشيء الانفكاك بين الفقه والحساب هو والله أعلم السبب في يعني صعوبة هذا العلم عند بعض الناس. تجد بعض الناس يعرف أحكام المواريث الفقهية ولكن لا يعرف الحساب، وبعد ذلك قسمة التركة على هذا الحساب، فهي تفصيلا ثلاثة أقسام: فقه، مواريث، وحساب. حسابها حساب المواريث ونقصد به التأصيل والتصحيح، ثم قسمة التركات على عليها. وطبعا قسمة التركات هي ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا العلم. قال: فكان أولى باتباع التابع، أي زيد أحق بتقليد المقلد لما مر من الأحاديث. طبعا يا أخواني المقلد لا بد أن يقلد بدليل، فيعرف ما أخذ القول حتى يكون متبعا، أما إذا لم يعرف الدليل فهو مقلد فرضه التقليد، أما طالب العلم فلا بد أن يعرف الحق بدليله، ولا يتبع يعني الرجال، وإنما يستدل لهم لا بهم، فطالب العلم يأخذ العلم بدليله. فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي. المؤلف يقول لا سيما وأن الشافعي نحى منحى زيد في الفرائض، ونحن نقول وقد نحاه الإمام أحمد، وقد نحاه مالك، وقد نحاه أبو حنيفة في كثير من المسائل. ولذلك المسائل الإجماعية في هذا الباب كثيرة جدا، المسائل الإجماعية في باب الفرائض كثيرة جدا ولله الحمد، والمسائل الخلافية هي الأقل، ولشهرتها عرفت وانتشرت، لكن هذا الباب أكثره فيه إجماعات. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي. يقول خذ مذهب زيد على اختصار، فهاك فيه القول عن إيجازي، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، مبرأ عن وصمة الألغازي. وصدق رحمه الله، صدق رحمه الله، فيقول إن هذه المنظومة منزهة عن عيب الألغازي التي تحتاج إلى تفكيك عبارات، الإنسان يفهم هذه العبارة بمجرد سماعها في الجملة، واللغز هو الكلام المعمى الذي قد يفهم من خلاف ما قصد به، وهو عيب في الكلام، وإن حصلت فيه فائدة جزئية أو معرفة يعني تميز أو ذكاء أو نحو ذلك. فيقول المؤلف خذ علم الفرائض على مذهب زيد الذي نحاه الشافعي فيه منزها عن عيوب الإلباس والإلغاز، وكما قلت صدق رحمه الله. قبل الشروع في أسباب الميراث كما في ما هو علم الفرائض؟ العلم بفقه المواريث وحسابها، العلم بفقه المواريث، وبعضهم يقول وما ألحق به من حسابها، والحقيقة أن يعني العطف مباشرة على الحساب كأنه أدق. موضوع الفرائض هذا العلم يبحث في التركات، موضوعه التركات، ثمرته إيصال كل ذي حق لحقه، إعطاء الحق لمن يستحقه من الورثة. وأما حكمه في الشريعة فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المتخصصين سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي أثم المستطيع من المتخصصين أو من له أهلية في تحصيله، فهو فرض كفاية. ما أركانه؟ أركانه وارث وموروث وارث وحق موروث ومورث. ما شروطه؟ دائما الشروط تؤخذ من الأركان. موروث الشرط تحقق موت المورث، لا بد أن نتحقق، فلو غاب شخص سنة وسنتين وثلاث وأربع هل يجوز أن نقسم ماله قسمة ميراث لأنه غلب على الظن أنه مات؟ لا بد أن نتحقق من موته، إما بمشاهدة رأينا ميت دفناه، أو باستفاضة قيل والله أن فلان مات في البلد الفلاني واستفاض وانتشر وأعلم في الإعلام وهكذا هذا، أو بشهادة شهد الشهود العدول على أن فلان توفي، أو حكم بموته، حكم بموته حكما، وهذا يكون في حالات المفقود، إذا فقد شخص وانقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته فإنه حينئذ يرفع الأمر إلى القضاء، والقضاء له اجتهاده، له اجتهاده في ضرب مدة معينة على الصحيح. أما الحنابلة وغيرهم يرون أنه يضرب له مدة التعمير، التعمير يعني مدة العمر، إذا كان يغلب على خفائه وغيابه السلامة، وأما إذا كان يغلب على غيابه الهلاك والموت تضرب له 4 سنوات كما في أحكام المفقود، لكن عندنا في المذهب نضرب له 90 سنة منذ ولد، فينتظر حتى يبلغ 90 لأنه يقولون الأصل بقاؤه حيا، فلا يستحل ماله إلا بيقين، فإذا لم يعلم خبره بعد 90 سنة حكم بموته ثم قسم ماله. والصحيح أنه يضرب مدة لأن أحوال الناس وظروفهم والأزمنة والأمكنة تختلف، فالآن في مثل هذا الزمان كثرت وسائل الاتصال وانتشرت الأخبار، وصار يعرف الإنسان إذا غاب مدة طويلة أنه يغلب على الظن موته، ولكن هذا يحتاج إلى حكم حاكم، بمعنى يحتاج إلى أن يقرر القاضي مدة ينتظر فيها سنة، مع البحث والتحري وسؤال الجهات ذات العلاقة والمختصة، فإذا غلب على الظن يعني أنه مات حكم القاضي بموته، ثم أجرى الأحكام بعد الحكم بموته، فإن تبين خلاف ذلك أجرى الحكم على ما هو واقع، فإن تبين أنه مات قبل فيجري الحكم، لأنه لو كان مات في تاريخ معين ثم مات مثلا بعده مات أبوه فهو لا يرث، لأن الموت تحقق قبل موت المورث، وهكذا تصحح، لا عبرة بالاجتهاد البين خطأه. الشرط الأول في الأركان أن يتحقق موت المورث حقيقة أو حكما، حقيقة بمشاهدة باستفاضة، حكما بأن يحكم عليه بالموت كمثل المفقود. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث، لا بد أن يكون الوارث حيا لما مات المورث، ولو كان بينهما دقيقة كما يكون في حوادث السيارات، فإذا مات اثنان في حادث سيارة كلاهما يرث الأخوين، لا بد لمن يباشر أن يشهد بهذا، من الذي مات أولا؟ لأن تترتب عليها أحكام. زوجين مات في حادث، من الذي يرث من الآخر؟ لابد أن يكون المورث سابقا والوارث لاحقا. فإن ماتوا في لحظة واحدة، كنسأل الله العافية والسلامة حوادث الانفجار، انفجار الغاز مثلا الذي نجزم فيه بأنه في نفس اللحظة ماتوا، لا توارث بينهما بالإجماع لعدم تحقق الشروط. والركن الثالث الحق الموروث، أن يكون هناك حق يورث، فإن لم يوجد حق موروث فلا إرث. طبعا في تحقق الحياة حقيقة أو حكما، يعني مثل الحمل، الحمل نحكم بأنه حي لكن لا نعطيه ميراثا حتى يستهل صارخا ويخرج حيا حياة مستقرة، فإن خرج ميت فلا ميراث له. وكذا لو قتل في بطن أمه، بمعنى أن ضربت أمه فمات، قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة، كيف نحكم بحياته وكأنه ولد؟ هو خرج ميت لكن نحكم كأنه ولد حي. فملك الغرة عبد أو أمة ثم مات عنها، فتورث عنه هذه الغرة بين أبيه وأمه، مثلا للأم الثلث والأب الباقي، وإن كان يعني أو على حسب ورثته يعني، لكن لو فرضنا أنه هلك عن أم وأب هذه قسمته، هذه حكم حكمنا عليه بالحياة فورثناه وهو يعني ليس بحي، لم يخرج حيا. فتحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما وحق موروث. طيب يا أخواني، هل الميت فورا تقسم تركته؟ لا، يتعلق بمال الرجل الذي مات 5 حقوق قبل يعني آخرها التركة. الحق الأول مؤن التجهيز، وتشمل التغسيل والتكفين، وفي بعض البلاد القبر يشترى القبر، وأحيانا قد يحتاج إلى كفن ويحتاج إلى حمل ونحو ذلك، فهذه تؤخذ من ماله، وهو الحق المقدم عند الحنابلة، مقدم حتى على الديون. ثم بعد ذلك الديون التي لها تعلق بعين ماله، بمعنى الدين الموثق برهن، لأنه لو سدد هذا الدين استفادت التركة، يعني برئ الرهن فزاد حق الورثة. ثم الديون المرسلة، طبعا الديون تشمل ديون الآدميين وديون الله سبحانه وتعالى، فلو أن شخصا مات ولم يزكي 10 سنوات وجب أن نخرج من ماله زكاة 10 سنوات قبل قسمة التركة، تشمل ديون الله وديون الآدميين، تقدم الديون الموثقة بعين يعني التركة كالرهن المرهون، ويقول الفقهاء مثلا كالأرش المتعلق برقبة العبد الجاني. العبد مملوك لا مال له، فلو جنى فعليه أرش، أليس كذلك؟ طيب يتعلق هذا الأرش برقبة هذا، فإن سدد سيده وإلا بعنا العبد وأخذنا من قيمته أرش الجناية، وذلك يقول يتعلق بعين العبد الجاني، فهذا تعلق بعين المال، فهذا مقدم سداده عن غيره، لأنه لو سدد هذا بقي هذا العبد تركة، يقسم كما تقسم التركات فاستفاد التركة. ثم العين الدين المرسل، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك التركة. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية، طبعا الدليل على تقديمها قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وصية أو دين قدمت على الميراث، لكن قدم الله الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا لا نقدم الوصايا على الديون فنقدم ما قدم الله؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن ويبينه، فالنبي قضى بالدين قبل الوصية. لماذا قدم في الذكر من بعد وصية يوصى بها أو دين قدمت الوصية؟ لماذا قدمت الوصية؟ لأن الوصية يا إخواني لا يوجد من يطالب بها، فالغالب أن الذي يوصى هو الأبناء، والأبناء حقهم في التركة. فلو أن شخصا عنده 1,000,000 ريال أوصى بالثلث، أوصى بالثلث، بقي الثلثين للورثة. فالأصل أن بعض الورثة لا يريد أن يقدم، يتمنى أن والده ما أوصى حتى يزيد نصيبه في التركة. فجاء التحذير من بعد وصية يوصي بها أو دين قدموا الوصية، اهتماما بالوصايا، لأن الوصايا لا مطالب لها في الغالب، في الغالب. أما الديون فيطالبون أصحابها ويرفعون قضايا ويذهبون إلى الحكام ويسعون لتحصيل حقوقهم. فالدين مقدم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله يفسر القرآن، والقرآن قدمه اهتماما به وتأكيدا لحق الوصية. قال أسباب ميراث الورى،
قال أسباب ميراث الورى 3: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
نعم أحسنت. طبعا في الوصية يا أخواني، الوصية لا تجوز، الوصية هي تعليق تبرع بعد الموت، وهي لا تنفذ إلا في الثلث، وأما ما زاد عن الثلث فمحل خلاف. من العلماء من يقول لا تصح الوصية لحديث لا وصية لوارث، ومنهم من يقول إنها تصح بشرط إذن المستحق وهو الورثة، فيجوز أن يوصي بأكثر من الثلث وأن يوصي لوارث إذا أذن الورثة. ومن العلماء من يشدد في هذا فيمنع، لأن الأصل أنه لا وصية، يعني لا وصية صحيحة لوارث حتى وإن صححها التزاما بالنص، والمسألة محل خلاف. والصحيح أن هذا حق مالي، فإن أذن به صاحبه فتنفذ، فلو أذن نفذت، فتصح الوصية بأكثر من الثلث أو إلى وارث إذا أذن الورثة بذلك. بدأ المؤلف في بيان أسباب الميراث. الباب هو المدخل إلى الشيء، وهو اسم لجملة مختصة من العلم تحتها فصول ومسائل في الغالب، يقول باب كذا بمعنى أن تحته فصولا ومسائل يشملها هذا الباب. الأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى غيره، وهو ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا وجدت هذه الأسباب وجد الميراث، طبعا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. الميراث مصدر، ورث الشيء وراثة وميراثا وإرثا، وهو انتقال الشيء من قوم إلى قوم. أسباب ميراث الورى، أسباب ميراث الورى، الورى هم الناس والآدميون، 3، ثلاثة أسباب متفق عليها، وهناك أسباب محل خلاف لكنها ضعيفة فلا نشير إليها. كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل سبب من هذه الأسباب يفيد صاحبه الميراث الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهي نكاح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل به خلوة أو دخول، يعني لو لم يحصل به وطء ولا خلوة، متى ما عقد على امرأة فإنها ترثه وهو يرثها، ويطلق عليه زوج وتطلق عليها زوجة. وكذا يتوارثان في عدة الطلاق الرجعي، لو طلق امرأته الأولى أو طلقها الثانية وكانت في العدة، لأن المطلقة الرجعية زوجة لها مال الزوجات. نكاح عقد الزوجية الصحيح، أخرج عقد الزوجية الفاسد، مثل النكاح بلا ولي، يعني المتفق عليها وهو باطل، مثل النكاح الخامسة أو نكاح أخته من الرضاع وهو قد تبين له ونحو ذلك، فهذا باطل، أو كان مختلفا فيه كنكاح النكاح بلا ولي أو النكاح بغير شهود ومن غير إشهار كما عند المالكية. فهؤلاء لا يتوارثون لأن عقد النكاح فاسد. وهي نكاح وولاء، الولاء يقصد به هنا ولاء العتاقة، يعني من أعتق شيء، من أعتق عبدا له فهو وليه له هو وهو مولاه. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: اعتقيها واشترطي لهم، اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فمن أعتق عبدا أو أمة فله ولاؤه بسبب هذه النعمة التي أنعم به عليه، سواء كانت عتقا واجبا ككفارة من الكفارات أو مستحبا، فيكون وارثا له إذا عدم من هو أولى منه كما سيأتي، لأن الولاء هو أضعف يعني درجات الوراثة كما سيأتي. العصبة كله آخر العصبة هو ولاء العتاقة، فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. من الذي يرث بهذا؟ يرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، مثل ابنه، أبيه، أخيه، عمه، ابن عمه. أما الذين يكونوا عصبة بالغير، مثل الأخوات مع الإخوة أو البنات مع الأبناء، عصبة بالغير أو مع الغير، مثل الأخوات مع البنات، فهؤلاء لا يرثون بهذا السبب. إذن الذي يرث به هو المعتق أو عصبته المتعصبون بأنفسهم. والولاء يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم في صور، ولا أفصل فيها هذه لأنها يعني قليلة الوقوع. النسب، ما المقصود بالنسب؟ النسب هو القرابة، وقيل هو كل من يجمعك به ولادة ولو بعدت. فالأخ الشقيق يجتمع الإخوة في رحم الأم، والأعمام يجتمعون في رحم الجدة، وهكذا هم من يجتمعون في بسبب ولادة، هؤلاء هم القرابة. وهي تشمل أصول وتشمل فروع وتشمل حواشي. فالأصول هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع هم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء. إذا قلنا أولاد الأبناء يشمل بنين وبنات، يوصيكم الله في أولادكم، يعني بنين وبنات. بعض الناس يظن أن الأولاد تطلق فقط على الذكور، لا، هي تشمل البنين والبنات. فإذا قلنا الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني الأبناء بمحض الذكور، لأن أولاد البنات ليسوا ورثة، ليسوا ورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام. فعقب البنت لا يرث من المورث. طيب، الموانع.
قال رحمه الله تعالى: ويمنع الشخص من الميراث،
ويمنع الشخص،
قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين.
يقول هنا باب موانع الإرث. لما ذكر أسباب الميراث وأن لا يمكن لأحد أن يرث أحدا إلا إذا اجتمعت فيه أحد هذه الأسباب الثلاثة: نكاح، يعني في عقد زوجية، زوج والزوجة، والولاء ما فيه إلا سبب واحد، أن المعتق أو عصبة المتعصية يرثون من عتيقهم أو من أبناء عتيقهم إذا لم يوجد إلا هم، وهذه في آخر الدرجات. أو النسب، والنسب هو أكثر باب أو أوسع من يستوعب الورثة، فهو يشمل الأصول ويشمل الفروع ويشمل الحواشي. يقول: إذا وجد سبب من هذه الأسباب لا يلزم أن يرث إذا قام به بعض موانع الإرث وذكرها. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق، الرق طبعا المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط، عكس الشرط. مثل الطهارة للصلاة يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. يلزم من وجود الرق عدم الإرث، ولا يلزم من يعني وجود الحرية الإرث، لا يلزم. قال: ويمنع الذي قام به الإرث علة من هذه العلل الثلاث. فالأولى الرق، والرق هو عجز حكمي سببه الكفر يقوم بالإنسان فيجعله لا يملك مالا وهو يملك، فحينئذ لا يرث الرقيق لأنه لا مال له وذمته لا تتحمل المالية، فلو ورثنا الرقيق صار ماله لسيده، فدخل السيد وصار وارثا من شخص ليس له سبب به. واضح؟ أعيد يا شباب، لماذا لا يرث الرقيق؟ لأنه لا يملك مالا، لا يملك مالا وماله لسيده. من أعتق عبدا وله مال فماله للذي، من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط. فالأصل إن كل ما في الرقيق للذي باعه، لأنه هو لا يملك إلا بالشرط. فلو أعطيناه مالا لأخذه السيد وقال: هذا أنت وما تملك لي. فورث السيد ما أخذه العبد، ولذلك هو لا يملك ولا يملك. فلذلك لو هلك هالك عن ابن رقيق وعم، من الذي يرث؟ العم. والابن الرقيق محجوب لأنه قام به مانع، فلا يرث ولا يورث ولا يحجب. طيب، هناك رقيق يسمونه المبعض، المبعض طبعا التبعيض هذا الفقهاء يحاول تضييقه فيه، لكن لو حصل أن شخص اعتق شركا له في عبد وقوم عليه فلم يجد هذا مالا، فإنه لا نذهب هذا الرجل للحرية ويتعلق به حق الغير فيبقى مبعضا. لو كان شخص يعني عبد بين رجلين أو بين ثلاثة لكل واحد الثلث، الأصل لو اعتق أحدهم نصيبة تسري الرق، يسري الرق إلى كل العبد ويعودون عليه لأنه أضرهم بهذا العتق، فإن كان لا يجد مالا يبقى مبعضا بالثلث، يصير ثلثه حر وثلثه ليس بحر. قالوا يرث المبعض بحسبه، فيرث بمقدار ما فيه من حرية، بمقدار ما فيه من حرية. طبعا في هذا الزمن يعني أحكام الأرقاء تدرس وتفهم ولا تستطيع التطبيق لأنه لا يوجد أرقة، الكل حر ولله الحمد، وهذا من مقاصد الشريعة يعني اعتاق الناس، ولذلك جاءت الأدلة باعتاقهم. لكن لو رجع الأمر كما كان وصار هناك أسرى رأى الإمام توزيعهم على المقاتلين ونحوهم، فإن هذه الأحكام ترجع كما ذكرها وكما جاءت في الكتاب والسنة. رق وقتل. قتل، القتل في المذهب الذي يمنع الميراث كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، هذا هو المذهب. وعلى هذا لو شخص كان يسوق بوالده وصدم في حادث وكان مخطي فإنه لا يرث منه على المذهب، وكان وهذا القول قول فيه وجاهة، سدا لذريعة الاحتيال بالتسبب بالقتل حتى يؤول الميراث إلى الوارث. وبعض العلماء يقول لا، إن القتل الخطأ لا يدخل في القتل المانع، وإنما هو القتل العمد وشبه العمد، والمسألة محل بحث عند العلماء. ولكن المذهب أنه كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، بأن ألزم القاتل أن يصوم شهرين كفارة فهو قتل يمنع الميراث. قال واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقيني. اختلاف الدين بمعنى أن كما جاء في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وجاء في حديث آخر لا توارث بين أهلي ملتين، وهذا مذهب الإمام أحمد. يعني فمثلا لو مات ابن يهودي عن أب نصراني، هذا محل خلاف بين العلماء، لكن المذهب أنه لا توارث، لحديث لا توارث بين أهل ملتين. مات أب مسلم عن ابن غير مسلم لا توارث، مات أب كافر عن ابن مسلم لا توارث. ومن العلماء من يقول لا، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فيرث المسلم الكافر دون غيره، ولكن النص صريح في ذلك، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهو مقتضى الدليل ومقتضى النصوص في ذلك. فالكفر على الصحيح ملل شتى مختلفة، فلا نورث أهل ملتين مختلفتين. فلو جاء مجوسي ومعه زوجة نصرانية اختلفت الملة على المذهب لا نورث. من العلماء من يرى أنه فقط هناك ملة إسلام وملة كفر، فأهل الكفر يتوارثون فيما بينه، لأن الكفر ملة واحدة. ومنهم من يرى أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر الأديان الأخرى ملة واحدة، فيورث بعضهم هذا مذهب المالكية، يعني إذا اختلفت هذه الثلاث لم يورث، وإذا كانت في يعني القرابة في هذه الثلاث ورث. وغير اليهودي والنصراني لو مجوسي معبودي مع إلى آخر من هذه الأديان يتوارثون عند المالكية. عند الحنابلة لا يورث، لا توارث بين ملتين. قال باب الوارثين من الرجال. الآن لما ذكر المقدمات شرع في بيان من الذين يرثون من الرجال.
قال والوارثون في الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه
مدلي إليه بالأبي،
وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق للولاء فجملة الذكور هؤلاء.
هو ذكر الآن عشرة من الذكور إجمالا، وهم عند التفصيل 15، وسيذكر من النساء 7 وعند التفصيل 10، في خلاف في الجدات محل الإجماع 10 وعلى المذهب 11. فيكون الوارثون أوصافهم من القرابة والمصاهرة والولاء لا يخرجون عن 26 وارث، لا يخرجون عن 26 وارثا، نذكرهم بالتفصيل. يقول والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا. الابن وابن الابن، طبعا هو الآن يذكر الرجال، مهما نزل ابن ابن الابن ابن 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 الابن، مهما نزل ما دام لم يحجب بابن قبله فهو يرث مهما نزل. والأب والجد له وإن على، يعني الأب يرث والجد الذي هو أبو الأب يرث، وأبو الجد يرث وجد الجد يرث ما لم يحجب بجد أقرب إلى الميت. والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. والأخ يقول من أي الجهات، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فإنه وارث من أي الجهات كان، وسيأتي هذا في الأخوات أيضا. قد أنزل الله به القرآن، يعني أن الإخوة ذكروا في القرآن، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. يسألونك عن الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت. الآية الأولى في الإخوة لأم، والآية الأخيرة في الإخوة لغير أم، فيشمل الأشقاء ولأب. فالله أنزل به القرآن، هؤلاء الإخوة، عدوا يا شباب، الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، كم ذولا؟ 7. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، يعني ابن الأخ الذي يدلي بالأب، فإن كان معه أم صار أخ ابن أخ شقيق، أو يدلي بالأب فقط صار ابن أخ لأب. فعد 8 ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب. فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه أيضا، العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كم هؤلاء؟ 13. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، يعني اشكر لصاحب الاختصار وصاحب الإيقاظ. والزوج والمعتق ذو الولاء، الزوج 14 والمعتق ذو الولاء هذا 15. قال فجملة الذكور هؤلاء بالإجماع، هؤلاء بالإجماع يرثون ولن تجد غيرهم، لن تجد غيرهم وارثا إلا إذا طبعا انتهى ذوي الفروض والعصبة. نأتي لذوي الأرحام والكلام فيهم يطول. ثم بعد ما خلص من الذكور بدأ بالإناث والوارثات من النساء، فقال
قال والوارثات في النساء 7 لم يعطى أنت غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.
يقول والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت طبعا 7 إجمالا و10 تفصيلا أو 11 على المذهب كما سيأتي، بنت وبنت ابن هذا من الفروع، البنت ترث وبنت الابن ترث وإن نزل أبوها بمحض الذكور، إن نزل أبوها بمحض الذكور، يعني مثل بنت ابن الابن بنت ابن ابن الابن ترث. وأم مشفقة، أم مشفقة طبعا صفة غالبة في الأمهات الشفقة على أبنائهم، ولكن ليست الشفقة شرطا في الإرث، يعني أتي بها تغليبا ومناسبة. وزوجة وجدة ومعتقة، ولم بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. زوجة وجدة كم حنا ما عدينا، بنت وبنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وأم وزوجة وجدة. الجدة يا أخواني بإجماع العلماء أن الجدة أم الأم ترث، وأن الجدة أم الأب ترث، من العلماء من اقتصر على جدتين وهم المالكية. وأما الحنابلة فقالوا إن الجدات الوارثات 3، أم الأم وأم الأب وأم الجد. والصحيح وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن كل من أدلت بوارث من الجدات فهي ترث، كل من أدلت بوارث، فيتصور أن ترث 4 جدات أو أكثر إن وجد، طبعا إن وجد، فلو وجد 5 جدات افتراضا كلهن في درجة واحدة ويدلين بوارثين ولم يوجد بينهم وبين الميت من يحجبهم فهن وارثات على المذهب 3 جدات، وعلى مذهب المالكية أو محل الإجماع جدتين. إذا عدينا الجدتين بيطلع كما الإناث 10، بنت وبنت ابن وأم وجدة من الأب وجدة من الأم ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت، يعني الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، كم هذه؟ فإن كنت حنبليا أم الجد ترث، إذن 11، 11 من الإناث. محل الإجماع في عدد في تفصيلا من الوارثين أن عددهم 25 وارث، 15 من الرجال وعشرة من الإناث، وعلى المذهب 26 باعتبار أم الجد، الجدة أم الجد وارثة، فتكون عدتهن 26. هؤلاء الورثة منهم من يرث بالفرض، يعني قدر الله له فرضا لا يخرج عنه كالزوجين، والأم والجدات والأم والجدات هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، فرض الله لهن فريضة. ومنهم من يرث بالفرض في الأصل كالبنات والأخوات، لكن إذا وجد أخوهن عصبهن فصرن عصبة بالغير، وإذا وجدت بنات معهن أخوات منفردات صرنا عصبة مع الغير، فيرثنا بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يرثنا بهما جميعا، وهن الأخوات وهن الأخوات والبنات، فهن يرثن بالتعصيب مع إخوانهن أو الأخوات مع البنات، ولكن ما يجمعون في مسألة واحدة بين إرث بفرض وإرث بتعصيب. ومنهم من لا يرث إلا بالتعصيب كأكثر الرجال، الأبناء والإخوة لشقة ولأب، والأعمام وبنوهم، الإخوة وبنوهم، والمعتق والمعتقة، هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ هو الإرث بلا تقدير، العاصب هو الذي يأخذ المال إذا انفرد به، أو يأخذ ما بعد الفروض إن بقي له شيء، أو يسقط إن لم تبقي الفروض شيئا، فالفروض مقدمة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهناك من بعض أصحاب الفروض أو بعض العصبة من له قوة فلا يسقط بحال، مثل الأصول، يعني الأب إذا وجد فهو العاصب إذا لم يوجد فرع وارث، لكن إذا وجد الابن فالابن أقوى من الأب، فنرد الأب إلى التعصيب فيرث السدس مع وجود الابن. أحيانا إذا وجد فرع وارث بنت أنثى فالأنثى ترث بالفرض فيكون المعصب هو، فنفرض له سدس ونعطيه الباقي، فالأب والجد وإن عالى على الصحيح يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة، ويرث بالفرض والتعصيب تارة أخرى، يعني يجمع أحيانا بين الفرض والتعصيب لقوته ولأنه لا يسقط. فتقريبا هؤلاء الأربع أقسام شاملة لجميع نوعي الإرث الذي هو الفرض والتعصيب، وإن شاء الله في الغد يعني نكمل في باب الفروض المقدرة في كتاب الله. في أحد عنده مسائل أو أنا أسأل؟ طيب يا مشايخ، بناء على ما سبق سأختبر الثلاث اختبارات أو أربع. هلك هالك عن ابن الرقيق وابن قاتل وابن عاق وابن فاسق، اقسم المسألة، عفوا، ابن بار ناصح ولكنه كافر، نعم، اثنين، من هم؟ الفاسق لا يرث، يرث الفاسق؟ طيب هو ماذا قال؟ نفس الجواب ترى، أنا فهمت نفس الجواب، المسألة من اثنين. طيب، هلك هالك عن هلك هالك يهودي، طبعا تحاكموا إلينا ونحن نحكم بالشرع، ترافعوا إلينا، فمات يهودي عن ابن النصراني وامرأة يهودية وابن مسلم، ترث والباقي أين نذهب بالباقي؟ أين؟ إلى بيت المال، نذهب بالباقي إلى بيت المال لأنه لا وارث له، إلا على قول الرد للزوجة، على قول يعني يرد لها إذا قلنا بالرد، ولكن الصحيح أنه لا يرد. طيب، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، أحدهما قاتل قتل خطأ، أبرهم، أبر الأبناء، كان في يعني ذهب بوالده لعمرة فمات بعد أن يعني أنام في قيادته، لماذا لا يرث؟ يعني من باب الاحتياط لا يرث، لأن عليه دية، كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، وهذا قتل مضمون. طيب، إن كان يعني تبين أنه ليس مخطئا يعني والخطأ على غير 100%، عند الحنابلة يرث، عند الحنابلة يرث. رجل تزوج امرأة وعقد عليها بلا ولي، بلا ولي، لماذا؟ لأن العقد فاسد، ونحن قلنا إن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. طيب، هل أسئلة؟ طيب، مات رجل وله بنتان فقط وزوجة، ويوجد أبناء ولد عمه، فهل يرثون أو لا؟ هلك هالك عن زوجة وابنتين وأبناء ولد عم، يعني أبناء ابن عم، اقسم. الزوجة مع الفرع الوارث ترث الثمن، وللبنتين الثلثين، للبنتين الثلثان، والباقي للعصبة، الباقي للعصبة. توفي أبي عن زوجتين، الأولى لها خمسة أبناء وبنت، وله مزرعة قسمها بحياته على الأبناء، ولم يعطي البنت، فما الحكم؟ يا إخواني، العطية في الحياة هذه ليست ميراثا ولا رجوع على تصرفات الأب في حياته، قد تكون العطية عطية جور فيها ظلم، واضح؟ لكن بعد الموت لا رجوع، إلا إذا أراد المعطى تبرئة ذمة والده، ولا يجوز أن يعطي عطية جائرة أو حتى يحرم البنات، هذا لا يجوز. فالواجب على الأبناء يعني أن يصححوا هذا الوضع، وأن يخرجوا نصيب البنت من هذه العطية تبرئة لذمة والدهم. يقول: والثانية لها ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وكان قد سجل مزرعة أخرى باسم أمهم، فما الحكم؟ هذا يا أخواني ليس سؤالا في التركات، هذا سؤال في الهبة في الحياة، والهبة في الحياة تخالف أحكام التركات، إلا إذا وهب شخص هبة يريد بها قطع النزاع بين أولاده، فيجب حينئذ التزام أحكام الميراث، واضح؟ يجب حينئذ التزام أحكام الميراث. وأما الهبة في الحياة، ويوجد أناس قسموا أموالهم في حياتهم على سبيل الهبة والمقصود بها توزيع الميراث حتى لا يتنازع إلا. فهذا كسابقة التعليق، يعني الأصل يجب فيها العدل. والعدل يا أخواني اختلف العلماء، هل يجب التسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الصحيح والله أعلم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى قسمه بين الأبناء بعد موت المورث، فكذا يجب على الإنسان أن يلتزم بهذه القسمة العادلة التي تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه بعد موتهم. يقول: لو تفضل بإعادة شرح وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. يا أخواني، ابن الأخ هو الذي المدلي إليه بالأبي، يعني الذي يصل إلى أبيه، أخرج الذي يصل إلى أمه فقط. فهو إذا أدلى بالأب إما أن يكون شقيقا لو أدلى بأب وأم، أو يكون لأب إذا أدلى بأب فقط. فابن الأخ الشقيق يرث، لأن ابن الأخ الشقيق مدلي بالأب وزيادة الأم، ولذلك إذا اجتمع ابن أخ شقيق وابن أخ لأب الأقوى هو الشقيق، فيحجب ابن الأخ لأب. الذي يجمع بين الأخ الشقيق والأخ لأب الاشتراك في الأب، صح؟ كلاهما من أب، لكن الشقيق زاد الأم. نحن نعطي العصبة من أدلى بالأب، سواء أدلى بأب وأم أو أدلى بأب فقط. هذا معنى ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، الذي يصل إلى الأب. فيه ما هو الإخوة لعلات الذي يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. يقول: ما حكم تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا؟ وهل ما ذكره العلماء من حرمة التصوير يقصد به الصور دون الفيديو؟ هذا من يعني المسائل المشتهرة التي يعني كان العلماء يشددون فيها قديما ويسهلون فيها أخيرا. والله أعلم أن التصوير هو الذي فيه فعل آدمي كالنحت أو الرسم باليد الذي فيه مضاهاة لخلق الله. أما التصوير الذي يثبت أو الذي يصور وهو يعني متحرك، أن هذا لا فعل للآدمي فيه، فلا يشدد فيه، لا سيما مع كثرة المصلحة. وكان الشيخ بن باز في آخر حياته يفتي بذلك ويرخص، وكان يعني يقول: إن هذا ظهر لي بعد أن تبين لي فيه المصلحة الكبيرة من تصوير الفيديو خصوصا للمحاضرات والدروس. والأمر في هذا واسع، ومن التزم الورع فقد جاءت نصوص شديدة في لعن المصورين، ويعني من التزم الورع فلا ضير عليه ولا إنكار، وهذه مسألة اجتهادية. ولا ينبغي أيضا التشديد على من يرى جواز التصوير بالفوتوغرافي أو بالفيديو، باعتبار أنه ليس من أعمال الآدميين وليس فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.